أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر السابع وهو معقود لما أفاده جملة من الفقهاء قديما وجديدا، وزعم بعضهم رضوان الله تعالى عليهم أنه محل إجماع بين العلماء من أن الطفل إذا ولد في ساحة الحرب كما لو كانت أمه خرجت لمداواة الجرح مثلا، فإنه إذا ولد قبل تقسيم الغنائم يسهم له سهم في الغنيمة، ولا شك ولا ريب أن هذا الحكم ليس على مقتضى القاعدة، فإن مقتضى القاعدة الإسهام للمقاتلين الفعليين ومن في حكمهم، يعني من خرج للقتال حتى اللي عنده خدمات لوجستية هذا جزء من عمليات الحرب، فمن الطبيعي أن يكون مشمولا للسهام. أما الطفل خصوصا إذا ولد بعد أن وضعت الحرب أوزارها من الواضح جدا أنه ليس جزءا من عملية القتال، فمقتضى القواعد أن لا يكون له حظ من ذلك. ولكن عدم وجود الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة تبعا لبعض النصوص الواردة في هذا المجال هو الذي جعل الفتوى على هذا، وإن لم يكن الأمر محل ابتلاء في العادة، لأن عادة الحامل المقرب لا تكون في ساحة القتال كما هو واضح، لكن لو وجدت فإن له سهما بمقتضى هذه الروايات. الروايات يا إخوان في الحقيقة الواردة في المقام روايتان. الرواية الأولى الحديث الثامن من الباب الحادي والأربعون، الجزء الخامس عشر 113 من أبواب جهاد العدو، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة والطريق الصحيح، عن هارون بن مسلم وهو ثقة إمام، عن مسعد بن صدقة وهو محل بحث وذكرنا سابقا البحث في خلاصة البحث فيه، ونحن لا نمتلك دليلا على توثيقه بشكل جازم، وإن كنا نحتاط قلت في محل احتياط وجوبي في رواياته لأن الرجل إن عدمت فيها المؤيدات يقرب القول بتوثيقه نتيجة كثرة مروياته نسبيا. طبعا سيد الخوئي يوثقه لأنه من رجال تفسير القمي والمبنى لا نوافق عليه، سيد البرجردي يوثقه لأنه يستظهر وحدة مسعد بن زياد مع مسعد بن صدقة، ومسعد بن زياد وثقه النجاش ولم يثبت هذا، الوحدة لم تثبت وإن كان ظنا، ولكن الظن لا يكفي. عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن عليا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليه، واضح الفيء عن يرد منه الغنائم أرض الحرب قسم له مما أفاء الله. طيب قسم له كيف؟ بأي مقدار؟ سهم نفل رغق مثل ما يقال، طبعا ما في بالرواية رغق لكن واصطلاح فقهي المراد إعطاؤه شيئا مثل النفل، يعني الرغق والنفل واحد. جيد. الرواية الثانية في هذا الباب الحديث التاسع، عبد الله بن جعفر الحميري الشيخ الأجل صاحب كتاب قرب الإسناد، في كتاب قرب الإسناد عن السندي بن محمد، هذا ثقة أيضا، عن أبي البختري. أبو البختري هو وهب بن وهب الذي عبر عنه بأنه أكذب البرية. عن جعفر عن أبيه عن آبائه، عن علي عليه السلام. إذا ولد المولود قد يكون نفس الرواية أصلا، مرة يرويها فلان ومرة يرويها فلان. إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له، هونيك قسم له مما أفاء الله عليه، مضمون واحد، لكن هذه أوضح بالتعبير، أسهم له يعني يعطى سهما من السهام، مش نافل أو رضخ، ظاهر أسهم له أنه سهم. الروايتان فيهما مشكلة في السند يا أخوان، لكن انحصار الدليل في هاتين الروايتين وكون الفتوى بهذا الأمر على خلاف القواعد، لا توجد قاعدة لا عقلية ولا نقلية في كتاب الجهاد يتوهم منها أن الطفل يكون شريك في الغنائم، واضح بحسب مناسبات الحكم والموضوع وبحسب النصوص العامة وبحسب التعليلات الواردة في جملة من النصوص، فإنه جلب أسيافهم، أن السهام تعطى للذين كان لهم دور في الحرب، إما قاتلوا بالفعل وإما وجدوا ليقاتلوا وإما خدموا عملية القتال، يعني كان جزء من المعركة بنحو من الأنحاء ولو مدد. فكرة أن الطفل يعطى لمجرد أنه ولد ذكر ولد في أرض المحرقة هذا غريب في حد نفسه عن القواعد، لذلك لا يحتمل، أنت مش بدي أقول، لا يحتمل أن الفقهاء يفتون به بناء على عموم أو إطلاق أو قاعدة، فلا يتصور إطباق العلماء على الفتوى به إلا عملا بأحد هذين النصين، تبهتم؟ وعليه فنحن وين لم نؤمن أن الإجماع المدعى إجماع تعبدي بالمعنى الكامل الاحتمال المدركية، لكننا نؤمن أن عمل كل الفقهاء تقريبا من غير خلاف، ومن لم يتعرض لم يتعرض لكن لم يخالف، مؤيدا بتصريح جملة منهم بالإجماع صريحا لا أقل يثبت عمل المشهور بأحد هذين النصين على سبيل القضية المهملة، وبناء عليه فنحن نرى انجبار هذا المضمون، ما بقول أنا انجبار رواية مسعدة أو انجبار رواية أبي البختري، انجبار هذا المضمون الوارد في الروايتين معا، المضمون الواحد بعمل المشهور بل بالتسالم الفقهي تقريبا يعني، وإن كان مدركيا بحسب الظاهر، أصلا لا أحتمل أنه غير مدركي يا أخوان في هذا المجال، لأن المسألة ما كانت عامة البلوى بين الشيعة أصلا، وعلى هذا الأساس أنا لا أحتمل فقهيا أن يكون مدرك هؤلاء جميع هؤلاء الفقهاء الذين أفتوا غير هاتين الروايتين، فننتهي إلى نفس النتيجة وهي الفتوى بلزوم إعطائه سهما وإن كان على خلاف القواعد الأولية، لعلها كرامة له من الله لأنه ولد في أرض المعركة، وإن كان مناسبات الحكم والموضوع للحرب لا تشمله كما هو واضح، فنحن وهذا التعبد
بلا شك. لا يثبت الأمة،
لا ما يثبت، هو اللي يبعد على مستوى القاعدة الطفل أن أمة اللي كانت تشارك ليس لها سهم. جيد.
قول البختري بهذا الضعف كمان هذا
كلما ضعف أكثر كلما قوي أكثر. إيه طبعًا، لأنه إذا الرواية غاية في الضعف السندي ومع ذلك عمل بها المشهور وما محتمل مدرك آخر. طبعا هني قد يكون عملهم برواية مسعدة مش برواية أبي البختري، احنا ما عم نوثق رجال السند، عم نوثق بالمضمون الروائي. هذا الفرع السابع، ما في بحث أكثر من هذا، أو الأمر السابع. الأمر الثامن، حكم غير المقاتلين في جبهة القتال. حكم غير المقاتلين في جبهة القتال وإن كان لهم علاقة بعملية الجهاد والقتال، وهم أقسام، منهم من حضر في المعسكرات وهو ينتظر القتال لكن حسم القتال من الجولة الأولى، هو جزء من عملية لكن ذهبت السارية وهو بقي في المعسكرات أو في الخطوط الخلفية وما قتل، ناطرين حتى يستدعى للتدخل إذا لزم الأمر، وما محتاجون بس موجودين، يصدق أنهم موجودون في جبهة القتال بالمعنى العام. قسم منهم لا، بعدهم عازمون على المجيء وهم في طريق المجيء، ما وصلوا أصلا على المنطقة بالكامل، المنطقة الحربية لا الخطوط المقدمة ولا المؤخرة، بعدهم يقطعون المدن وجايين بالطريق، مدد هو يتعبر عنه. قسم منهم كانوا مشاركين بالقتال وأسروهم الأعداء، نحن حررناهم بعد ما انتهت الحرب، قسم منهم لا يشاركون بحسب طبيعة شغلهم، لا يشاركون في القتال أصلا، في مقاتلين وقاعدين ناطرين بدون يقاتل، قسم أصلا شغلهم مش قتال، شغلهم سلاح إشارة، شغلهم رصد، لكن لهم أعمال جهادية حربية لكن مش التحام بالعدو. قسم منهم رسل موفدون، أصلا شغلتهم هو مش يقاتلوا، شغلتهم يدوروا الزوايا، بيروحوا بيتحاوروا مع العدو، بيرجعوا بيردوا الخبر وهكذا. طيب من هو الذي يسهم له من هؤلاء ومن هو الذي لا يسهم له من هؤلاء؟ هل يسهم للكل أو لا يسهم إلا لخصوص الملتحمين في عملية القتال اللي قاتلوا فعليا، أطلقوا النار أو ضربوا بالسيف في ذاك الزمان، أم يشمل الموجودين في الساحة بالفعل، ساحات القتال وعملية القتال، بحيث يشمل حتى اللي كانوا منتظرين بعدهم وراء في الخطوط الخلفية، أم يشمل حتى اللي بعدهم جايين من المدن وبعدهم ما وصلوا، وصلوا لا والقضية منتهى. أولا، ما الذي تقتضيه القواعد العامة في هذا المجال؟ لا شك ولا ريب أن القواعد العامة في هذا المجال لا تتخصص بخصوص المقاتل الفعلي لشغله بس ضرب السيف أو إطلاق النيران، تشمل جميع الغزاة الغازين من المجاهدين السرات، سواء كان شغله القتل أو شغله والله إصلاح خط التليفون في ساحات الجهاد أو شغله المداوات في ساحات الجهاد، هو كله المجاهدين بالنتيجة، كلهم معرضون للخطر، كلهم في ساحة الجهاد واضح. إنما الإشكال يا إخوان في شمولهم بقوات الاحتياط، إنه هو مش بسحة الجهاد، يعني سحة الجهاد الفروض بعيدة 50 كيلومتر، وإني هوذيكي ما انطلبوا حاضرين الطلب تحت الطلب، إني إذا إجت الأوامر بيجوا، لكن بعدهم والله هم في المدن أو حوالي المدن، ما طلعوا للثغور أصلا ولا تدخلوا في القتال، إنه مستعدين للقتال بس ما قاتلوا، مرصدون. طيب فضلا عن أنهم في الطريق، طيب هؤلاء بالفعل إذا عنوان مجاهد بالمعنى العام هذا بينطبق على كثار من الناس اللي من شأنهم الجهاد، وقطعا التلبس الشأني
ليس هو الذي يدور مداره تقسيم الغنائم. ومن هنا إذا عندنا جبهتين قتال، جبهة دائرة فيها الطرف وجبهة في الطرف الثاني في الثغر المقابل في طرف الدولة من الجهة الثانية، من الواضح أن غنائم هؤلاء لا يعطى من هؤلاء، حرب مستقلة تلك. اعتقد الدولة الإسلامية فتحة حربين، حرب مع الفرس من هذا الطرف في ذاك الزمان، وحرب مع الروم من هذا الطرف لفتح البلدان. هون انتصرت وغنيمت، وهونيك لا، ما له علاقة غنائم هؤلاء بأولئك، هذيك حرب ثانية ما له علاقة بهذه الحرب، مستقلة عنها. وإن كانت القيادة المركزية بالنهاية واحدة والولاية واحدة، فمقتضى القاعدة الأولية لا أقل، أقول الخفاء في الشمول للمجاهد الذي لم يبذل جهدا في خصوص عملية هذا القتال، إما بمشاركة بنفس القتال أو بتوابع القتال. يعني حتى بالطعام الحربي ما شارك، بس قوات احتياط. شمول النصوص له محل خفاء ومحل تأمل. نعم، حضوره في ساحة القتال لا يشترط فيها القتال الفعلي، إذا صدق أنه في ساحة القتال يكفي لشموله للعمومات والمطلقات. فنفرق يا أخوان بين من حضر في ساحات القتال مستعدا للقتال ولم يقاتل، هذا جزء من المعركة أساسا، هذا جزء من يكثرهم الله في أعينهم، مضمون الآية طبعا مش نص الآية، هو يكثركم في أعينهم. أما الذين هم في معسكراتهم أصلا مرتاحين في المعسكرات، ليسوا في دائرة الخطر، ليسوا في دائرة حركة الجهاد، وإن كانوا قد يكونون محجوزين في المعسكرات لعلهم طلبوا، فضلا عن الذين هم في الطريق أصلا مش جايين. مقتضى القاعدة أنهم غير مشمولين. مع هذا على مقتضى القاعدة نسب إلى المشهور، بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه، أن كل مجاهد وصل إلى ساحة الجهاد قبل تقسيم الغنائم يقسم له كما لو شارك في الجهاد. مش بس اللي حضر، المدد اللي جاي من بعيد، ولو انتهت الحرب قبل وصوله بساعات أو ربما بأيام، وصل ولا الحرب منتهي لكن في غنائم وبعدها مش مقسمة، فهو يشارك في التقسيم. أما إذا كانت قد قسمت فقال المشهور بأنه انتهى الأمر. فبالتفصيل بين التقسيم وعدم التقسيم من أين؟ إذا لهم حق كغيرهم هذا يكشف أن التقسيم ما كان صحيح، لازم نرجع، إلا إذا في دليل يفصل بهذه الصراحة فنتعبد به، لا يكون مقتضى طبيعة القواعد وطبيعة الأمور العامة. طيب على هذا الأساس في هذا المجال استدل بروايتين يا أخوان، الروايتان هما الرواية الأولى من الباب 37، باب حكم الجيش إذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر، محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، والسند صحيح إلى الصفار، عن علي بن محمد، علي بن محمد بن شير القاساني، مر الكلام فيه في إشكال، عن القاسم بن محمد، وهذا مردد بين القمي الملقب بكاسولة وبين الجوهري الثقة، عن سليمان بن داود المنقري ثقة، عن أبي أيوب الخزاز، عن حفص بن غياث، هؤلاء ثقة لا كلام فيهم، وإن كان حفص بن غياث عامي إلا أنه ثقة لأنه عبر عنه بأن كتابه معتمد، هو من قضاة العامة. قال كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة، فسألته وكتبت بها إليه. فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام. يعني بعضهم صحيح خلصوا الحرب بس بعدهم بأماكنهم ما فككوا المخيمات ولم يلقوا عدوا أو الجداد اللي جايين وراهم حتى خرجوا إلى دار الإسلام. هل يشاركونهم فيها بالفرضين؟ قال نعم. فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الإسلام. يعني إجوا ورجعوا مش فرضين، إجوا وجدوا الحرب منتهية وما حدثت حرب جديدة ورجعوا على دار الإسلام، يشاركون بتقسيم الغنائم أم لا يشاركونهم؟ قالوا يشاركونهم. هو تعنوا وطلعوا ليحاربوا ومطين نفسهم على الحرب ولو ما حاربوا بالفعل، ما كانوا في ساحات الحرب لا بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام، يعني قتال ولا أعم من القتال. صريح الرواية. نعم المشكلة يا إخوان مشكلة السند، لكن هالرواية في غير حكم إلى الآن إذا بتلاحظوا كان مطابقة لفتوى المشهور في الجميع، كان المشهور بيفتي فيها لأن هي فتوى رواية طويلة، هذا جزء منها كما هو واضح. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية يا إخوان وهي الثانية من الباب، وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هذا مش العطار، محمد بن يحيى العطار هو بيروي عن أحمد بن محمد، هذا محمد بن يحيى الخثعمي، ومش قليل الرواية نسبيا طبعا لا يقاس بالعطار، لكنه ثقة، إمام ثقة. عن طلحة بن زيد، طلحة بن زيد عامي لكن عبر عنه بأن كتابه معتمد أيضا، ومن هنا وثقه كثير من العلماء. عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام جميعا. في الرجل، أرجو الانتباه بس للرواية يا إخوان، في الرجل يأتي القوم. في الرجل السؤال عن مين؟ عن رجل مش عن جماعة مش عن سارية. في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال، لحيون هو خلصوا غنموا الغنيمة وما شارك بالقتال، مدد يعني في أحسن الحالات، أو جاي هو ليشاركهم بالقتال ووجد الأمر مخلص. قال فقال عليه السلام، يعني قال طلحة فقال عليه السلام هؤلاء المحرومون، هؤلاء المحرومون. في نسخة موجود هؤلاء المحرمون. فأمر أن يقسم لهم. المشهور وصاحب الجواهر منهم فهموا من هذه الرواية أنه يشاركون في الغنيمة، وأنه عبر عنهم بالمحرومون لأنهم حرموا من ثواب الجهاد الفعلي والقتال الفعلي. هذا إذا أخذنا بنسخة المحرومون التي لم يحتمل صاحب الجواهر غيرها. أما إذا كانت النسخة، وهي نسخة مشهورة صافا، أما إذا كانت النسخة المحرمون يعني الذين أحرموا لله، يعني وقفوا أنفسهم على الله اللي جاي يجاهد وما ظنت أن يقتل، في الحقيقة كأنه وقف نفسه على الله عز وجل، أحرم عن شهوات الدنيا. إيه المحرمون؟ لا ما فيش المحرم، محرمون ما إيش معنى. ماشي. سيد الخوئي بيقول فهم المشهور وفهم كل الرواية مش واضح عنده، ليه سببين؟ شو السببين سيدنا؟ بيقول أولا قال هؤلاء المحرومون، ما احتمل إن المحرمون، المحرومون فأمر أن يقسم لهم. قال فيش تناسب بين كونهم محرومين من القتال وثواب القتال وبين كونهم يأخذون من الغنائم، فالفاء التفريع الظاهرة في التفريع لا تناسب المفرع عليه. فكونهم محرومون من القتال لا يقتضي أن يعطوا من الغنائم، كما لا يقتضي العدم إلا بناء على القاعدة الأولية. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية اللي أفادها السيد الخوئي في المقام، قال فأمر أن يقسم لهم، ما قال فأمر أن يقسم له، مع أن السؤال عن الرجل مش عن الرجال. صدق الرواية، في الرجل يأتي القوم. فأمر أن يقسم لهم جماعة مش واحد، فالرواية ظاهرة في أنه يقسم للمجاهدين، وهذا لا ينظر إليه.
محرومون كمان جماعة.
جيد، هذا اللي قاله السيد الخوي. ثم قال الرواية مجملة لا تصلح دليل لا إلي ولا إلون، ها من آخرها. فبناء على هذا المشهور أنا لا أستطيع أن أفتي به، لأن إحدى الروايتين سندها ضعيف والثانية سندها معتبر لكن متنها مختل. واضح؟ لذلك بيقول هذا الذي اشتهر أنا لا أبني عليه، لا نعطي المدد من الغنيمة. هذا الكلام يا إخوان من السيد الخوئي، أنا أقول الظاهر أنه غير دقيق، لأننا نسأل السيد الخوئي المحرومون، تقبل أنه تقبل سيدنا أن المحرومين هو لهذا الرجل وجماعته أم للمجاهدين؟ واضح جدا أن المحرومين هم الرجل ومن كان على وزانه، فعبر عنهم بالجمع، فمن الطبيعي أن يقسم لهم من باب الجمع بعد الجمع، كما هو واضح. ما قال هو المحروم فأمر أن يقسم لهم، واضح بالسجل المقابلة. وما له معنى أن نحتمل أن المحرومين وله احتمال أو المحرمون شو ما كانت، إذا كانت المحرمون بعد أحسن وأحسن يا إخوان. هؤلاء المحرمون يعني الذين وقفوا نفسهم لله فأمر أن يقسم لهم، يعني هم وإن لم يوفقوا للقتال كأنهم قاتلوا لأنهم كانوا جائين للقتال. ولعل هذا يعزز نسخة المحرمون. لكن أيا كان سواء محرمون أو محرومون، لأنه إنصافا اللي جاي ومندفع للقتال هذا مشترك في الثواب، ليش بدنا نسميه محروم من الثواب يا أخوان؟ المحروم من الثواب هو الذي جبن وجلس في بلده، أما اللي تعنى وإجى للجهاد وخرج وقلبه على قلوبهم ونيته أن يقاتل معهم، هذا مش محروم من القتال أبدا يا أخوان. فالرواية وإن فيها شيء من الغمز لكن ظاهرة إنصافا في إعطائهم من الغنيمة، إنصافا ظاهرة في إعطائهم من الغنيمة، معززة بالتصريح الوارد في رواية حفص بن غياث التي أؤمن أنها معتضدة سندا بعمل المشهور بها في غير موطن من المواطن التي تقدمها، وعليه فتكون النتيجة أن الأقوى والله العالم أن المدد يستحق من الغنيمة أيضا. يبقى التفصيل بين التقسيم وعدم التقسيم هذا مش موجود بالرواية فيما لو قسمت أو لم تقسم، فالظاهر أن لهم من الغنيمة سواء كان قد بدأ الولي بتقسيمها فقسمها أو لم يكن قد قسمها بعد مقتضى إطلاق الروايتين. والغريب أن صاحب الجواهر مع اعتماده على الرواية الثانية صريحا واستدلاله بالأولى في غير موطن، وجدناه هنا في هذا الموقع، شو وجدناه؟ وجدناه يا إخوان يفرق بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم بحجة فتاوى المشهور. أقول فتاوى المشهور على الأغلب الظن من شاءها الروايات. وعلى هذا فالصحيح أن المدد الخطوط الخلفية واللي مهماتهم مش قتالية وإلى ما هنالك يستحقون من الغنيمة بحسب هاتين الروايتين معتضدتين بعمل المشهور، لكن لا يفرق بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، لأنه إذا كان لهم سهم فلهم، فإذا قسم بحجة أننا لا نعلم بهم ينكشف أن دخلك لو سنين خمسة من المجاهدين وقسمنا، مش وجبنا بعدين نرجع نعيد التقسيم ونعطيهم؟ نعم. لا يبعد أيضا أن يكون من شارك في الحرب ثم أسر من المسلمين أنه يعطى أيضا، وإن جزم صاحب الجواهر وغيره أن الأسير لا يعطى. أقول فرق بين أسير أسر قبل الحرب وهو أسير عند الكفار، وبين أسير كان في عملية القتال وأسر، هذا ينطبق عليه أنه ممن شارك في القتال وإن لم يبقى فيها إلى نهايتها بل أسر في وسطها. هذا مشمول أصلا للقاعدة، ما لا يحتاج لمشموليته إلى مثل هذه الأدلة الخاصة.
الشهيد يسهل
لا، إذا استشهد لا، الغنيمة للمجاهدين، هذا يكون من أهدافها الاستبراء.